الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله الطيبين وصحبه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولازلنا في هذه العقيدة النافعة التي من لقي الله بها نجا عند رب العالمين سبحانه وتعالى، والتي عليها إجماع المسلمين، إجماع علمائهم المعتبر في جميع الأمصار التي عرفت بأهل العلم والأئمة الربانيين. كنا وقفنا في الكلام على الشفاعة، والشفاعة من المباحث المهمة في كتب العقائد، ولهذا اعتنى بها الأئمة، وضلت فيها المعتزلة والخوارج، ضلت في باب الشفاعة. وقد جاء في النصوص من الكتاب والسنة بيان أمر الشفاعة بيانا واضحا جليا لا لبس فيه ولا إشكال. قال رحمهم الله تعالى: والحوض المكرم به نبينا حق، والشفاعة حق، والبعث بعد الموت حق. كل ذلك ثابت لا شك فيه ولا شبهة ولا امتراء. ذكرنا أمس الكلام على بعض الأدلة التي يستدل بها على إثبات الشفاعة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، درجات. الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنواع أوصلها طائفة من أهل العلم إلى سبعة أنواع، وربما زاد غيرهم نوعا آخر. النوع الأول تقدم الكلام عليه أمس، وهو الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يغبط الخلائق كلهم، الذي يغبط الخلائق فيه الأولون والآخرون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء في الروايات الثابتة الصحيحة. حينما يجتمع الخلق فيطلبون من الأنبياء الكرام والرسل العظام أن يشفعوا إلى ربهم في تعجيل قضاء الحساب بينهم، في تعجيل قضاء الحساب، وقد دنت الشمس إلى رؤوس الخلائق قد رميت، ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأقول أنا لها، أي لوعد الله له سبحانه وتعالى السابق، فيقع ساجدا صلى الله عليه وسلم عند العرش، فيفتح له بمحامد، تقدم الكلام على هذا، لم يفتح بها لا بها على أحد قبله ولا على أحد بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يقال له، يقول له رب العزة والجلال: ارفع يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النوع الأول، وهو المقام المحمود. النوع الثاني، الشفاعة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته صلى الله عليه وسلم، وهي بعد تلك الشفاعة، فهو يسجد مرة أخرى ويحمد ربه فيقول له رب العزة والجلال: ارفع رأي يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واسمع تسمع واسمع واشفع تشفع. فيقول: يا ربي أمتي أمتي. هذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فيقول له الله عز وجل: أدخل من لا حساب عليه من الباب الأيمن، هكذا في رواية الصحيح، أدخل من لا حساب عليه من أهل التوحيد أهل الإيمان الجنة من الباب الأيمن. وعليكم السلام. هذا النوع الثاني من أنواع الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النوع الثالث الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الخلائق الجنة من أهل الجنة. فقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة. فهو أول شفيع يشفع للناس أن يدخلوا الجنة من أهل الإيمان. هذه أيضا من فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النوع الثالث، الشفاعة في دخول الجنة. أنا أول شفيع في الجنة، رواه مسلم من حديث أنس. الشفاعة الرابعة وهي موضع المعركة مع أهل الأهواء والبدع من الخوارج والمعتزلة. شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من دخل النار من أهل الكبائر من أهل التوحيد. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أهل الكبائر من أهل التوحيد، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يقبل شفاعته في الموحدين من أهل الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. في رواية: فيقول لي: ارفع رأسك. فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار. قال: فأنطلق فأفعل فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فأقول: يا ربي لم يبق فيها في النار إلا من حبسه القرآن، أي بالخلود خالدين فيها أبدا. هكذا في رواية أنس في صحيح البخاري ومسلم. وهذه الشفاعة كما سيأتي يشاركه فيها الأنبياء والمؤمنون الصالحون ممن أذن الله لهم بالشفاعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذه الشفاعة أنكرتها المعتزلة والخوارج، أنكروها، سيأتي عود لها إن شاء الله تعالى. أيضا هناك شفاعة خامسة وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم دخلوا النار أن يخفف عنهم العذاب وهم في النار، كأبي طالب. ولهذا قال العباس رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عمك كان يحوطك ويغضب لك، فما صنعت له؟ قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، أي لولا شفاعتي له عند ربي لما خفف عنه العذاب. في رواية هو في ضحضاح على قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه يظن أنه أشد أهل النار عذابا. نسأل الله العافية والسلامة. هذا أمر عظيم. إن عمك كان يحوطك ويغضب لك كما في الصحيح. وهذه خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيها أحد. أخرج أبا طالب قال وجدته في غمرات النار فأخرجته إلى ضحضاح، هكذا في رواية مسلم. الشفاعة السادسة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوم استوجبوا دخول النار ألا يدخلوها بل يدخلهم الجنة. هذه ذكرها كثير من أهل العلم، شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم استوجبوا دخول النار ألا يدخلوها، وهذه ذكرها كثير من أهل العلم، ذكرها كثير من أهل العلم. قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن: ولم أقف على نص يدل عليها. يقول ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن: ولم أقف على نص يدل عليها، وقد ذكرها كثير من أهل العلم، وإنما الذي في النصوص شفاعته في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، أما شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم لم يدخلوا النار بعد وهم ممن يستحق دخول النار فلم أقف في الأحاديث الصحيحة الصريحة على نص يدل على ذلك. هكذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له، هكذا يقول رحمه الله تعالى وغفر له. فهذه يبحث عن دليله الذي جاء في حديث أنس، في حديث أبي سعيد، في حديث أبي هريرة، في أحاديث الشفاعة الكثيرة وهي متواترة، إنما هي في قوم دخلوا النار بذنوبهم فعذبوا في النار بقدر ذنوبهم فتأتيهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع فيهم فيؤذن له صلى الله عليه وسلم أن يخرجهم من النار فيدخلهم الجنة. هذا كما قال ابن القيم، فيحتاج إلى نظر من أين قال كثير من أهل العلم هذا الأمر. الشفاعة السابعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في رفع درجات أهل الإيمان، في رفع درجات أهل الإيمان والزيادة في نعيمهم. شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات أهل الإيمان والزيادة في نعيمهم. والعلماء يذكرون لهذا ما رواه مسلم عن أم سلمة: لما مات أبو سلمة قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. شاهد، دعا له بالمغفرة ثم دعا له برفع الدرجة، برفع الدرجة، فدل على أنه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ترفع درجة أبي سلمة عما كان عليه أبو سلمة. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. كذلك أيضا في حديث أنس رضي الله عنه في موت أبي عامر رضي الله عنه الأشعري قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبيدك أو لعبيد أبي عامر وارفع درجته في المهديين. فيدل هذا على رفعة درجته في الجنة. بل قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقه. هكذا الرواية: واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. دل هذا على أن المطلوب في هذا الدعاء رفعة درجة أبي عامر رضي الله عنه وأرضاه، رفعة درجة أبي عامر رضي الله عنه وأرضاه، ورفع درجته في المهديين. وأنكرت المعتزلة هذه سبع شفاعات مشهورة، وربما زاد بعض أهل العلم أخرى. ألف الأئمة في باب الشفاعة، ألف الحافظ الذهبي جزءا سماه إثبات الشفاعة وهو مطبوع، وألف العلامة المحدث الفقيه ناصر السنة، ناصر السنة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، كتابا نافعا سماه الشفاعة، لا يعلم له في بابه نظير لتوسعه وجمعه لأحاديث الشفاعة بطرقها وبيانه درجات أحاديثها، أبدع فيه رحمه الله وأجاد في الرد على المعتزلة القدرية والرد على من أنكر الشفاعة من الخوارج. فالخوارج ينكرون الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة المؤمنين، أيضا الشفاعة في من استحق أو في من دخل النار، قلنا ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في صحيح مسلم في غيره: شفعة الأنبياء، يقول الله عز وجل، وشفعة الملائكة، وشفع الصالحون، وبقيت شفاعتي. فهذا النص وهذا الحديث دليل على أربعة أنواع من الشفاعة: شفاعة الأنبياء، وشفاعة الملائكة، وشفاعة الصالحين من المؤمنين، وشفاعة الأفراد، وشفاعة الله عز وجل، وشفاعة الأفراد، خمسة. كل هؤلاء جاء في النص إثبات شفاعتهم. في صحيح مسلم حديث أبي حسان تلميذ أبي هريرة أنه مات له طفل صغير، هذا في صحيح مسلم، فجاء إلى أبي هريرة فقال: يا أبا هريرة، حدثني بحديث أتسلى به، أي في مصيبتي هذا، وهذا يدل على تعظيمهم للدين. وعرف أبو هريرة مصيبة أبي حسان رضي الله عنه وأنه مات له ابن، مات له ابن فرط، فقال: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صغارهم دعاميص الجنة، يأتي أحدهم فيأخذ بصنفة ثوب أبيه حتى يدخله الجنة، يأخذ بصنفة ثوب أبيه، أي بطرف الثوب، حتى يجره فيدخله الجنة. والدعاميص جمع دعموس، وهو دود الماء. ما هو الدعموس؟ دود الماء. الدعموس دود الماء، جمعها دعاميص. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأطفال كالدود الملازم للماء، فهم دعاميص الجنة، دعاميص الجنة. ويوم القيامة يأتي أحدهم فيأخذ بثوب أبيه طرفه، بصنفة ثوبه، حتى يدخله الجنة. فهنيئا لمن يعني جرى له مثل هذا، فإن هذه من المناقب ومن المحاسن الجليلة لمن ابتلاه الله بفقد بعض أبنائه، هذه تسلية عظيمة. شاهد: الأفراط يشفعون، الملائكة يشفعون، الأنبياء يشفعون، المؤمنون الأولياء يشفعون، وبقيت شفاعة رب العزة والجلال. فباب الشفاعة باب من الأبواب العظيمة. ومما ذكر في الرد على المعتزلة حديث أنس في مسند الإمام أحمد وإسناده صحيح، شفاعتي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذا خارج الصحيح وإسناده صحيح. فأثبت صلى الله عليه وسلم في هذا النص أن الشفاعة منه لأهل الكبائر من أهل التوحيد والأمة حاصلة ثابتة واقعة، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أما الخوارج فيقولون وما هم منها بمخرجين، فكيف يخرج من النار من دخل فيها؟ يستدلون بمثل هذه النصوص التي هي في حق الكفار لا في حق عصاة المؤمنين ونحوها، ولهذا أخطأوا في فهم هذه النصوص كما قال ابن القيم في نونيته ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان، نصوص لكن فهمهم لهذه النصوص فهم خاطئ فضلوا ضلالا بعيدا عياذا بالله. فهم ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر لأن أكثر الخوارج كما سيأتي معنا في الفقرة التي سيذكرها المصنفان أو العالمان الجليلان صاحبا هذا الجزء فيما سيأتي، أكثر الخوارج على تكفير مرتكب الكبيرة، أكثر الخوارج، سيأتي الكلام على المسألة فيما يأتي. ولهذا من أصول المعتزلة أيضا إنفاذ الوعيد وهو عدم خروج أهل الكبائر من النار، يسمونه أصل الخامس أو الأصل إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد وهو ضلال مبين. فهم أنكروا السنة وجحدوها، ردوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة في إثبات الشفاعة، وقالوا لا تكون الشفاعة إلا في زيادة الدرجات وزيادة النعيم وغيرها ليس فيه شفاعة، فأنكروا الشفاعة في أهل الكبائر، أنكر المعتزلة والخوارج الشفاعة في أهل الكبائر. إذا فهم هذا فالناس في باب الشفاعة منهم من يغلو ومنهم من يجفو ومنهم وسط هداهم الله إلى الحق وإلى اتباع نصوص الكتاب والسنة. هناك من يغلو في الشفاعة كالمشركين الذين يظنون أن عبادتهم للأصنام والأولياء والأوثان التي هي عبارة عن رموز عن أناس صالحين تشفع لهم عند رب العالمين وتقربهم إلى الله زلفى، كما قال تعالى ما نعبدهم عن قيل المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه الشفاعة نفاها الله عز وجل، فلا تنفعهم شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أنكرها الله سبحانه وتعالى عليهم. كذلك الغلاة في المشايخ الذين جعلوا للمشايخ أو للأولياء قدرة على الشفاعة، هؤلاء أيضا حرفوا في هذا الباب، فيطلبون الشفاعة من الولي صاحب القبر يظنون أنه سيشفع لهم عند الله عز وجل، هكذا يزعمون ويظنون، فيعبدونه من دون الله بصرف شيء من العباد والتقرب إلى ذلك المخلوق ظنا منهم أنه شافع لهم عند الله عز وجل. وهذه الحقيقة أثبتها كبار أهل هذه الطرق من الفلسفية والكلامية. فعندنا رجل يعظمونه ويجلونه وهو عالم كبير معروف وهو محمد بن عمر الرازي، توفى سنة 660، صاحب التفسير الكبير في سورة يونس لما ذكر أمر الشفاعة وأنهم يقولون إن هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ذكر في تفسير هذه الآية قال: ونظير هذا الأمر ما يفعله بعض الناس في زماننا عند القبور، فإنهم يصرفون لها القربة راجين منها الشفاعة كما فعل الأوائل. هكذا قال محمد بن عمر الرازي إمام الأشعرية في المتأخرين الذي يعظمونه تعظيما عظيما. أقول هذا ليعلم أن الحق ينطق الله به خلقا ليكونوا شهداء على الناس، فهذا إمام الأشعرية في المتأخرين ويعترف بأن ما يفعله أهل القبور والغلو في المقابر هو نظير ما يفعله المشركون عند أصنامهم وأندادهم التي كانوا لها يعبدون. هذا نوع من أنواع الشفاعة غلت فيه أقوام، جعلوا الشفاعة كشفاعة الدنيا، وهذا غلط. الشفاعة في الآخرة ليست كشفاعة الدنيا كما سيأتي. وقسم أنكروا الشفاعة وجحدوها وهم الخوارج والمعتزلة، وقسم وهم أهل السنة أثبتوا الشفاعة لكنهم يعلمون أن الشفاعة لا تكون إلا لمن أذن له، ولا تكون إلا لمن ارتضى، فمن أذن له شفع له، ومن لم يؤذن له لم يشفع له. وأن الشفاعة عندهم لا تكون إلا بالتوحيد كما في حديث أبي هريرة الذي في صحيح البخاري: يا رسول الله من أحق الناس بحسن شفاعتك، من أحق الناس بحسن شفاعتك يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظننت أن يسألني عن هذا أحد غيرك لما رأيت من حرصك على الحديث. هذا يدل على تزكية أبي هريرة وأنه كان حريصا على العلم، حريصا على الحديث، حريصا على فهم المسائل، حريصا على الفائدة. واليوم تجد من طلبة العلم من يكون لبسه وهيئته وأقلامه ودفاتره موجودة لكنه لا يملك في قلبه جذوة نار تعينه على الحرص على الفائدة والعلم. لو أنه تيسر له الخير ما يستفيد البتة من الخير، حتى تذهب أشياء كثيرة. أناس ربما جالسوا أهل العلم فما حضروا لهم مجلسا، ربما يذهب مثلا معتمرا يكون الشيخ بن باز في الحرم وهو جالس يسولف ومحسوب طالب علم. سبحان الله، كيف لو قيل له ارحل إليه وسائله واقرأ عليه وتبصر؟ ما عنده حرص. هذا فيما أظن بعد تجربة من أعظم أسباب الصوارف عن طلب العلم النافع، أن لا يكون في قلب طالب العلم جذوة نار تعينه على الحرص على الخير، ما يكون عنده جذوة نار. هذه هبة من الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: لما رأيت من حرصك على الحديث. الأوائل كان أحدهم يضرب مشوارا كما فعل عروة بن الزبير لما لقي
عمرو لقي عبد الله بن عمرو بن العاص يطوف بالبيت، انظر إلى الموضع، فرجع من تلك الحجة بفائدة وهي حديث قبض العلم. سمع عبد الله بن عمر يطوف فحدثه عبد الله بن عمر إن الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق يبقي عالما عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ورجع من حجه إلى المدينة لقي خالته قالت له عائشة ما جرى وما استفدت؟ قال إني لقيت عبد الله بن عمرو يطوف بالكعبة. انظر الحرص على العلم. فسمع منه هذا الحديث قالت أحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ قال نعم. تعجبت عائشة. في العام المقبل جهزته عائشة قالت لهم طلق، إني سمعت أن عبد الله بن عمرو قدم حاجة، فإذا لقيته فأعد عليه سؤالك في حديث قبض العلم. قال عبد الله بن عمر عبد الله قال عروة بن الزبير فجئت فوجدته في الحج في الموسم، فسألته قلت قد حدثتني العام القابل عن حديث قبض العلم؟ قال نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس أو من العباد، وساق الحديث تاما. رجع عروة إلى المدينة فحدث عائشة قالت ما أراه إلا صدقة، أي ضبط، إنه لم يزد في الحديث ولم ينقص. هذا مثال، والأمثلة في هذا كثيرة. قال الذهبي لقد كان طلبة العلم يأتي أحدهم الحج والعمرة لا يقصد حجا ولا عمرة، إنما يريدون لقاء عمرو بن دينار، يريدون لقاء عمرو بن دينار، فيأتي يسمع من عمرو بن دينار مجلسا أو مجالس. شاهد الحرص، توفيق من الله عز وجل، توفيق من رب العزة والجلال. كان أهل الحديث أهل حرص، يقف الطالب مع ابن معين على يقف ابن معين وهو طالب على باب المحدث فيقول أسألك عن حديث كذا، فيقول نعم أعرفه هو من حديثي، فيقول سأدخل وآتيك بجزئي، فيقول لا حدثني على الباب ثم ادخل وأتي بجزئك. يخاف في هذه المسافة من دخوله من الباب إلى مجلسه أن يحصل شيء. وأهل الحديث يغتنمون الفرص، ما يفوتونها، هذا يسأله وهو يطوف، وهذا يسأله وهو كذا، وهذا ابن عباس يذهب بإداوة النبي صلى الله عليه وسلم في خلاء فيسأله، سبحان الله، ويسأل عمر رضي الله عنه. الباب مليء بالروايات في الحرص. قال ما كنت أظن أحدا يسألني عن هذا غيرك لما رأيت من حرصك على الحديث. رأيت بعض طلبة العلم أدركوا علماء أجلاء والله ما رحلوا إليهم ولا جالسوهم، وربما جيران، نسأل الله العافية والسلامة. توفيق عزيز، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا بها قلبه، خالصا بها قلبه. فهذا دليل كما يقول الأئمة على أن الشفاعة إنما تنال بالتوحيد، فإذا كان الرجل من أهل التوحيد نال الشفاعة، وإذا لم يكن من أهل التوحيد فإنه محروم من الشفاعة. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فهو ليس ممن ارتضاه الله عز وجل. هذا المبحث مبحث جليل، مبحث الشفاعة مبحث من المباحث الجليلة التي ذكرها أهل السنة والجماعة ونصوا عليها. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا على رضاه وتقواه ويوفقنا لكل خير، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا اليوم نبدأ بقصيدة العلامة القاضي أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني، وهي من القصائد التي تلقاها أهل العلم سلفا عن خلف، وهي من القصائد التي لا زال أهل العلم يقرؤونها في مجالسهم، كما يقول الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله في حلية طالب العلم. هذه القصيدة قصيدة جليلة في بيان شيء من آداب طالب العلم في عزة نفسه وإبائها عن الذل وعن طلب الدنيا بالعلم. هذا مما يحتاج إليه في مثل هذه الأزمان وفي غيرها من الأزمان. ولهذا تداول أهل العلم هذه القصيدة وطارت كل مطار، وتناقلها الكبار عن الكبار، وحفظها الصغار، ولهذا كان أهل العلم يحرصون على حفظها لعظيم معانيها، التي أولها يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم، إلى آخر الأبيات نقرأها إن شاء الله تعالى في غد هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.